في هذا الباب تكليف الشيخ العظيم ثم ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر مما يتعلق بدرس أمس المسح على النعلين، في أحاديث ظاهرها الاحتجاج فيما يذكر أهل العلم، لكن كلام ابن رجب في هذا الموضع في شرح ليلة الترمذي الجلد الأول صفحة 9 قال تحت باب المذكور في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها، قال ابن رجب: وقد وردت أحاديث أخرى إضافة إلى ما ذكره الترمذي، قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، ثم ذكر منها ومنها أحاديث المسح على النعلين ذكره الطحاوي وغيره. وفي نصف الراوي للزيلعي الأول 188 وسنن البيهقي الأول 286 شرح معاني الآثار للطحاوي واحد 126 مذكورة هذه الحديث في المسح على النعلين، ليس منها شيء يثبت. قال البيهقي في آخرها: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على المسح على النعلين واحد منهما. نعلة سواء كان الأحذية أو سواء بلاستيك أو من جلد أو كلها يشملها هذا، إنما يمسح على الجوربين والخفين. نعم. إيش؟ يعني في ظاهرها لو كانت ثابتة ما تركت، لكنها ما منها شيء يثبت بذاته فهي مهزوزة في ظاهرها، ظاهر بعضها هكذا أنه، وإلا فهي لم يثبت منها شيء بنفس كلام البيهقي هو حافظ. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا واجزيه عنا خيرا. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، قوله يعني العمائم يعني الخفاف، هذا من كلام ابن حجر تفسيرا، هذا تفسير الحافظ ابن حجر رحمه الله. وإلا في الحديث في سنن أبي داود مصادر شتى: فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
قال: وعن ثوبان بفتح الثاء المثنى.
أولا الحديث مختلف في صحته وضعفه، منهم من يعله ومما عله به الانقطاع بين راشد بن سعد وثوبان، والإمام أحمد يرى أنه لم يسمع، قال: لا ينبغى أن يكون سمع راشد بن سعد من ثوبان، وهذا ليس بجزم أنه ما سمع البتة، بل في بعضها جزم. والإمام البخاري يثبت سماعه في التاريخ الكبير من ثوبان، نص سمع من ثوبان وفلان، سمع من ثوبان وفلان وفلان، والمثبت مقدم على الناهي. وهذا كلام عن الحديث من نصب الرايه للزولعي الاول، هذا صح المعتمد.
قال الزيلعي رحمه الله تعالى في نصب الرايه الاول 165 قال: ومنها حديث ثوبان اخرجه ابو داود عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، انتهى. ورواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، وقال: على شرط مسلم وفيه نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد به، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان.
يعني معناها أنه إذا فرد به أحدهم لا يدل أنه ضعيف محتج به، لكن إنما تنبيه على قول من قال أنه على شرط يعني نبه على ما قاله الحاكم.
قال: وقال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما، وفي هذا القول نظر.
كما قال البخاري أثبته، أثبت سماعهم ففيه نظر.
قال: فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية في الصفين، وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 800، وثقه ابن معين وأبو حاتم العجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفه ابن حزم فضعفه، والحق معهم.
يعني الحق معهم أنه ثقة، تضعيف من ضعفهم هم أعتبر.
قال: والعصائب العمائم والتساخين الخفاف. ولفظ أحمد فيه: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه وعلى الخمار والعمامة، انتهى. وعند الطبراني والخمار العمامة هكذا وجدته.
على كل الحديث ثابت، الحديث صحيح، وهو له في بابه شواهد كثيرة. فالمسح على العمائم في الصحيح مرت من أحاديثه، من حديث المغيرة، من حديث الذي في الصحيح عن ضمرة يعلى بن نعم بن أمية نعم، ومن حديث يعني ماذا بلال، بعض أحاديث الصحيح على المسألة الإمامة على الخمار، على سواء الإمامة مفردها أو الإمامة مع الناصية. والمسح على التساخي المنصوب بها الخفاف، أحاديث الباب كلها تدل على المسح على الخفين، الذي منهم من حديث علي بن أبي طالب المتقدم، حديث صفوان بن عفان، ما إلى ذلك. فحديث ثوبان حديث صحيح.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن ثوبان بفتح الثاء المثلثة تثنية ثوب، وهو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، قال ابن عبد البر والأول أصح،
أبو عبد الله
ابن بقدد بضم الموحدة وسكون الجيم وضم الدال المهملة الأولى، فقيل ابن جحدر بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة فدال المهملة فراء، وهو من أهل السراء.
سنوه يثبت أنه ابن بقدد في رياض الصالحين، صرح ثوبان ابن بقدد وغير واحد.
قال: موضعا وهو من أهل السراء، موضع بين مكة والمدينة، فقيل من حمير، أصابه سبي فشراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فنزل الشام ثم انتقل إلى حمص فتوفي بها سنة 54. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، سميت عصائب لأنه يعصب بها الرأس، والتساخين بفتح المثنى بعدها سين المهملة وبعد الألف خاء المعجمة، ومثنات تحتية فنون جمع تسخان. قال في القاموس: التساخين المراجل الخفاف، المراجل الخفاف
والخفاف. الحافظ فسرها بالخفاف أيضا، يعني الخفاف.
قال: وفسرها الراوي بقوله يعني الخفاف جمع خف، فالظاهر أنه وما قبله في قوله يعني العمائم مدرج في الحديث من كلام الراوي،
يعني العمائم من تفسير الحافظ. طيب قوله يعني العماء يعني الخفاف، هو أعم من الخف، التساخين أعم من الخف، الشرابات هي تسخن القدم وهي داخلة فيها، لأن الخف قد يكون نوعا من جلد وقد يكون أشمل وأخف، فالتساخين أعم من الخفاف، فيمسح عليها باعتبار ما دلت الأدلة على مسألة التساخين، كل ما سخن القدم وتجاوز الكعبين داخل تحت ذلك، سخنها يدفيه من البرد.
قال رحمه الله تعالى: رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. والحديث ظاهر أنه يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخفين، فليشترط فيها الطهارة للرأس والتوقيت في الخفين، لم نجد فيها كلاما للعلماء
بل ولا دليل على ذلك.
قال ثم رأيت بعد ذلك في حواشي القاضي عبد الرحمن على بلوغ المرام أنه يشترط في جواز المسح على العمائم أنه يعتم الماسح بعد كمال الطهارة كما يفعل الماسح على الخف أيضا.
إياسن فقط ما هو بالدليل.
قال وذهب إلى المسح على العمائم بعض العلماء ولم يذكر لما ادعاه دليلا.
ولم يذكر لما ادعاه دليلا وهو الصواب أن ما معهم دليل على اشتراط أن يكون لبس عمامته على طهارة تامة.
قال وظاهره أيضا أنه لا يشترط للمسح عليها عذر وأنه يجزئ مسحها وإن لم يمس الرأس ماء أصلا وقال ابن القيم إنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط ومسح على الناصية وكمل بالعمامة. قال وقيل لا يكون ذلك
وكمل على العمامة لبعض الشخص وكمل على
وقيل لا يكون ذلك إلا للعذر لأن في الحديث هذا عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين فيحمل ذلك على العذر وفي هذا الحمل بعدا
كما قال الصنعاني الدليل جاء مطلقا بغير تقييد عذر.
قال وإن جنح إلى القول به بالشرح لأنه قد ثبت المسح على الخفين والعمامة من غير عذر في غير هذا الحديث. قال ابن حجر عن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسى عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. قال وعن عمر موقوفا الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسى عليهما تقييد اللبس أو اللبس والمسح في بعض الوضوء دليلا على أنه أريد بالطاهرتين في حديث المغيرة كما في معناها الطهارة المحققة من الحدث الأصغر ويصلي
يعني إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه بمعنى إذا لبس خفيه على طهارة وضوء وليس على مجرد غسل إلا أن الحديث ضعيف حديث شاذ أهل العلم يقولون شاذ من حيث أنه مرفوع عن أنس ما ثبت وحتى أيضا الموقوف لو ثبت فيه شذوذ رفعه ووقفه لم يثبت معارضا لقوله ولمس عليهم ما شاء معارضا الأدلة المتقدمة في تقييد المسح على الخفين ثلاثة أيام وليل المسافر يوم ليل المقيم هكذا يعله به وممكن أن يقال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة مقيدا هذا بما جاء في الثلاث أيام وفي اليوم والليلة على ثبوت الموقف.
قال وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء قيده بالمشيئة دفعا لما يفيده ظاهر الأمر من الوجوب وظاهر النهي من التحريم إلا من جنابة فقد عرفت أنه يجب خلعهما خرجه الدارقطني والحاكم وصححه. والحديث قد أفاد شرطية الطهارة وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به كما يفيده حديث صفوان وحديث علي وحديث علي عليه السلام
يعني السمعان ما يعله كما عله ابن دقيق وكما نقل أيضا البسام علاله عن بعض الأئمة بالشذوذ السمعان ما يعله ولكنه يرى أنه مطلق قيد اللي فيه ما شاء ولا يخلعهم إن شاء إلا من جنابه مطلق يعني ولو أكثر من ثلاثة أيام ولا يريهن لكنه مطلق قيد بغيره.
قال ابن حجر عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة
وصحيح.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى وهو قوله عن أبي بكرة فتح الموحدة وسكون الكاف وراء اسمه نفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون المثناة تحتية آخره عين مهملة ابن مشروح بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم الراء، وآخره حاء مهملة كما في جامع الأصول وقيل ابن الحارث.
وكان مشهور بن الحارث.
قال: وكان أبو بكرة يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأبى أن ينتسب. فكان نزل من حصن الطائف عند حصاره صلى الله عليه وسلم له في جماعة من غلمان أهل الطائف، وأسلم وعتقه صلى الله عليه وسلم، وكان من فضلاء الصحابة.
هذا رد على طاعن نفيه رضي الله عنه، كان ممن اشتهر طعنه فيه محمد شكر هذا الذي كان مدرسا يذكرون في الجامعة الإسلامية، مكث مدة يدرس فيها، وهو يحتوي على فكر من أفكار الطاعنين في الصحابة، ورد أحاديثه التي في الصحيحين، حديث البخاري في البخاري: لم يفلح قوم ولوا أمرهم رادة، واعتبرهم منكرا، اعتبار أنها ربما تكون مفلحة بعد النسوان قد تفلح، يعني بلدان ومتوليهم نساء. وأنتم تعرفون حديث أبي بكر المتفق عليه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الصحيح متفق عليه ورده. وهكذا جرعة شديدة على أحاديث صحيحين وعلى صحابي جليل بحيث الكلام عليه بما لا مبرر لذلك، في نذكر الشنقيطي في كلام أهل العلم توجيه ما شهد به أبو بكر، توجيه ما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة فيما هو مبين في موضعه، ما يحتاج إلى الخوض فيه الآن. أظن هذا الأشكر أو شكرا هذا الأشكر هي محمد، ما هو سليمان، ذاك اسمه واحد آخر، هو صاحب ذاك الجزء الذي هو العشر من ياسين وآخره
زبد التفسير.
وهذا هو عنده طعون في الصحابة بغير مبالاة، لا سيما في هذا الصحابي الجليل. فانظر ماذا قال الصنعاني رحمه الله، قال: كان أبو بكر أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله من فضلاء، وكان من فضلاء الصحابة.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر: كان مثل النصل من العبادة.
وعندنا هكذا النسخة غير متقاربة على أنت. إيش عندكم؟ نظل. عندهم النسخة التي عليها تعليق الشيخ الألباني أحسنها في الباب من حيث الصحة، من حيث يعني دقة في الألفاظ. هذا هو الذي قد رأيناه من خلال ما قرأناه. النظل ها؟
النظل. نظر يا شيخ
نصب. طيب نقرأ إن شاء الله، أنا ما عندنا.
قال: كان مثلا النصب من العبادة، مات بالبصرة سنة 51، وكان أولاده أشرافا بالبصرة بالعلم والولايات، وله عقب كثير. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم
في رسالة للشيخ العباد حفظه الله في مناقشة هذا الأشكر طعونه في أبي بكر، مطبوعة من فتاوى وطبعة مفردة ناقش فيها، أيضا غير واحد ظهر إلى الشيخ ربيع له رد عليه في طعونه في أبي بكر، إلا أني ما وقفت على ربي.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، أي بالمسعى الخفين، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر، أي كل من المقيم والمسافر، أي تطهر من الحدث الأصغر ولبس خفيه، ليس المراد من الفاء التعقيب بل مجرد العطف، لأنه معلوم أنه ليس شرطا في المسح أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وصححه الخطابي أيضا، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه، وأخرجه ابن حبان بن الجارود بن أبي شيبة والبيهقي والترمذي في العلل. والحديث مثل حديث علي عليه السلام في إفادة مقدار المدة للمسافر المقيم مع مثل حديث عمر وأنس في شرطية الطهارة، وفيه إبانة أن المسح رخصة في تسمية الصحابي له بذلك. قال رحمه الله
لهم كم بقي من الباب بس هذا الحديث اقرأ.
قال وعن أبي وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. قال وعن أبي بضم الهمزة وتشديد المثنى تحتية من عمارة بكسر العين المهملة وهو المشهور فقد تضم. قال المصنف التقريب مدني سكن مصر له صحبة في إسناده حديث اضطراب يريد هذا الحديث ومثله. قال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم.
من له حديث واحد حديث وضعيف.
قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. قال الحافظ المنذري في مختصر السنن وبمعناه أي بمعنى ما قاله أبو داود قال البخاري وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت انتهى. وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم. وبلغ ابن الجوزي فعده في الموضوعات.
وليس البعيد ما ذكره ابن الجوزي منكر الحديث منكر. وما شئت الأحاديث فيها تكذيب أنها ثلاثة أيام وليالين، ولو ما شئت ليس البعيد أنها موضوع. نعم.
قال وهو دليل على عدم توقيت المسح في حضر ولا سفر، وهو مروي عن مالك وقديم قول الشافعي، ولكن الحديث لا يقاوم مفاهيم الأحاديث التي سلفت ولا يدانيها، ولو ثبت لكان إطلاقه مقيدا بتلك الأحاديث كما يقيد هذا بشرطية الطهارة التي أفادته هذا. وأحاديث باب المسح تسعة وعدها في الشرح ثمانية ولا وجه له.
يعني المغربي عدها ثمانية وهي تسعة، لعله ما حسب بعض الضعاف لكن يعتمد ما ذكره الصنعاني.